بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى رد فرية من افتراءات خصوم الإسلام، وهي قولهم إن القرآن في كثير من أساليبه يعمد إلى أشياء لو وقف العقل اللغوي عندها لردها. فمثلا حين يقول القرآن: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وفي آية أخرى: من يعمل سوءا أو يظلم نفسه. فجمع بين السوء والظلم، وجمع بين الفاحشة والظلم، وكأن الذي يعمل سيئة لا يظلم نفسه، أو كأن الذي يظلم نفسه لا يعمل سيئة، فالمعنى واحد، فلا ضرورة لوجود العاطف هنا بأو. ونسوا أن الذي يصنع الفاحشة إنما يحقق متعة عاجلة لنفسه، وحين يحقق المتعة العاجلة لنفسه يكون في الوقت ذاته غافلا عن جزاء هذه المتعة وماذا يمكن أن يكون من العذاب عليها. ولو أنه قرن المتعة العاجلة التي تخول له أن يفعل الفاحشة ليستمتع بها وقارنها بالجزاء الذي أعد له لم صرفت نفسه عن هذه الفاحشة. ولكن كثيرا من الناس يظلمون أنفسهم، بمعنى أنهم لا يحققون بالذنب متعة لذواتهم، فيكونون قد أعطوا نفسهم بعض المتعة ولو كانت عاجلة، فهم يفعلون الشيء ليحققوا متعة لسواهم، فلم يستفيدوا لا بالمتعة العاجلة التي تحققها الفاحشة، وسيصلون جزاءهم في الآخرة على هذه دون أن تتمتع النفس بشيء ما، وذلك ظلم للنفس، لأن النفس حين تفعل الفاحشة تكون قد أخذت شيئا من المتعة ولو كانت متعة عاجلة. أما الذي يصنع الذنب ليحقق لسواه متعة فيكون قد ظلم نفسه، لأنه لم يعطها لا متعة عاجلة وسيصلى بالعذاب الآجل. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم شرحا لهذه القضية وتأكيدا لأسلوب القرآن: شركم من باع دينه بدنياه، وشر منه من باع دينه بدنيا غيره. الرجل الذي يشهد الزوف، الرجل الذي يظلم أحدا أولا في أخذ ماله يستمتع بالمال، فيكون قد صنع ذنبا وأخذ بالمال متعة حققها لنفسه، ولكن الذي يشهد زورا لواحد ليأخذ غير حقه فقد حقق للغير متعة وبقي هو بلا متعة، فيكون قد ظلم نفسه. وأيضا جاءوا بفرية أخرى، وهذه الفرية هو أن أقوال علماء الإسلام متضاربة في قضايا القرآن، فبينما نجد قوما يهللون لكل مبتكر جديد من ابتكارات العلم في العصور الحديثة، ثم يذيعون ويشيعون بنص كلامهم أن القرآن قد سبق إلى هذه القضية منذ 14 قرنا، وأناس يؤلفون كتبا في هذه المسألة، وهذا كلام صحيح، بينما يوجد علماء آخرون ينكرون قضايا جاء بها العلم الحديث مجيئا يقينيا، ومع ذلك يقفون فيها لأن القرآن يعارضها، ويستدلون بذلك ويستدلون على ذلك بكتيبات طبعت صحيح لبعض العلماء الذين ينكرون كثيرا من القضايا العلمية الكونية، لأن القرآن عندهم يتعارض معها، ويقصدون بعرض هذه القضية القضية التي تتمثل لا فيما على الأرض ولكن في جرم الأرض ذاتها. وهذا كتاب ألف صحيحا في هذا القدر، مما يدل على أنهم قد استوعبوا ما كتب عن الإسلام حتى من رجال الإسلام أنفسهم. فجاءوا بمؤلفات قالوا هذه تتعارض مع هذه، جاءوا بالمؤلفات التي تثبت أن القرآن يتمشى مع العلم الحديث التجريبي تمشيا، يؤكد الحقيقة القرآنية قبل أن تصبح حقيقة كونية، وجاءوا بالمؤلف الآخر الذي يناقض ذلك، وهو أن بعض الحقائق الكونية هذه كذب لأنها تتعارض مع القرآن. وقالوا ونريد أن نعرض قضية واحدة، هي قضية لا ما على الأرض ولكن على الأرض ذاتها. الأرض ذاتها ثبت علميا وتجريبيا ومشهديا وواقعيا أنها كرة، كانت أول كرة بالاستدلال، كانت الأول كرة بأنهم كانوا يرون ظلها مثلا على الشمس وقت الكسوف أو الكسوف مستديرا، وكانوا يرونها مستديرة بنظرية تراث اللي هي ظهور أعالي الأشياء قبل أسافرها، كانت كلها براهين استدلالية. ولكن بعد أن عبر الإنسان أجواز الفضاء وعلى عن مستوى الأرض ثم أخذ لها صورا وجاءت الصور بالأرض مكورة، يبقى لم يعد هناك دليل يغنينا بعد هذا المشهد الذي وجد. فاستدلوا بهذا على أن هناك كتاب ألف وقالوا في بلد يحكمه منطق الإسلام، وأظنهم يقصدون السعودية، قالوا أن ذلك المؤلف قال هذه خرافة ولا يمكن أن تكون وهي مسطوحة، وفعلا جاءوا بالأدلة التي ذكرها العلماء في أن الأرض ليست كروية ولا مسطوحة. نقول لهم إن فهم واحد من علماء الإسلام لقضية قرآنية لا يعتبر حجة على القضية القرآنية، لأن كلمة الحق شيء ثابت، والشيء الثابت لا يتغير إلى مقابل ولا إلى نقيض، وما دام الشيء ثابتا فهو الآن مثله فيما مضى مثله فيما يكون، يعني فيما يستقبل. فإذا نظرنا إلى الكون وجدنا فيه حقائق كونية ثابتة وهي مخلوقة لله، والقرآن كلام الله، وما دام الكون من خلق الله والقرآن كلام الله فوجب ألا تتعارض حقيقة كونية مع حقيقة قرآنية. فإن تعارضت الحقيقة الكونية مع الحقيقة القرآنية يبقى واحد منهم مش من عند ربنا. لكن إذا التقت الحقيقة الكونية بالحقيقة القرآنية يبقى ده من كلام الله وده من خلق الله. ولو أن الذي تكلم واحد والذي خلق الحقائق الكونية واحد آخر لكان من الممكن أن يوجد خلاف، إنما ما دمنا نقول الله هو خالق الكون والله هو قائل القرآن يبقى وجب أن تكون الحقيقة الكونية هي بذاتها الحقيقة القرآنية. فإذا وجد ما ظاهره أن تتعرض حقيقة قرآنية إلى أن تهدمها حقيقة كونية، أو حقيقة كونية تهدمها حقيقة قرآنية، نقول أنتم المخطئون في فهم الحقيقة، ولا بد أن تعيدوا النظر من جديد لتفهموا الحقيقة القرآنية والحقيقة الكونية. فإذا وجدت حقيقة قرآنية هي الحقيقة القرآنية، ووجدت حقيقة كونية هي الحقيقة الكونية، فلا بد أن يتفقا. فإذا اختلف يبقى أنتم فهمتم حقيقة قرآنية وهي ليست حقيقة قرآنية، أو فهمتم حقيقة كونية وهي ليست حقيقة كونية. طلبوا المثل بكروية الأرض، فاستعرضنا ما قيل في هذا، فوجدنا صحيح بعض العلماء ينكرون هذا، ولك الأرض مسطوحة وبعد ذلك جعلها حقيقة قرآنية. نقول لا، هؤلاء أخطأوا في أنهم فهموا أنها حقيقة قرآنية. ليه؟ لأن دليلهم لا يعطي هذه الحقيقة، فقد استدلوا في الكتاب نفسه على أن الأرض مبسوطة، ويناقض هذا ما ذهب إليه العلم الحديث من أنها مكورة، لأن الله يقول والأرض مددناها، خد مددناها على بسطناها، وقال مدن ربنا قال مددناها وبسطناها، يبقى إن قلتم أنها كرة مش هنصدق. يعني إذن هو مؤمن بالحقيقة القرآنية وما دام القرآن قال ذلك فلا يمكن أن توجد حقيقة كونية تخالفها. نقول له أنت بس غلطت في أن هذه حقيقة قرآنية، لأن مددناها لا تعطي ما تقوله. لماذا؟ قال لك والأرض مددناها، كلمة الأرض مددناها على من أي مكان؟ ما دام الأرض مددناها فكأنك كلما وقفت على مكان فيه أرض لا بد أن تجد أرضا أخرى. يعني الأرض لا حافة لها، يعني لا يمكن أن تسير إلى أن تقف على حافة ثم تنتهي الأرض، بل مددناها أي كلما جاءت قدمك على مكان في الأرض تجد أرضا أخرى. كلما جئت إلى هذه الأرض وجدت أرضا أخرى، فهي ممدودة أي غير مقطوعة. ولو أنها مبسوطة سواء كانت مستطيلة سواء كانت مربعة سواء كانت مثلث سواء كانت شكل معين، إذن لها حافة، وما دام لها حافة يبقى إذا مشيت إلى الحافة انتهى المد فيها. لكن الله يقول والأرض مددناها، بمعنى أنك طالما وجدت على أرض فستجدها أمامك ممدودة وخلفك ممدودة وعن يمينك ممدودة وعن شمالك ممدودة، ولا يتأتى ذلك أبدا إلا إذا كانت مكورة. فإن كانت على غير هيئة التكوين لا يمكن أن تنطبق الآية في قول الله والأرض مددناها. إذن فالدليل الذي فهم منه الرجل المتعصب لدينه والمتعصب لصدق قرآنه الغلط في فهم الحقيقة، الغلط في فهم الحقيقة. لكن لو فهمت الحقيقة على أنها حقيقة قرآنية والحقيقة على أنها حقيقة كونية يبقى لا يوجد تعارض أبدا. وذلك كنا قد ضربنا مثلا لذلك، فإن أناسا كثيرين من الذين يحلو لهم أن يجعلوا العلم الحديث يصادم قضية القرآن في قول الحق سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وقفوا عند قولهم ويعلم ما في الأرحام، قالوا هذه لم تعد غيبا لأن الطب الحديث الآن أصبح من الممكن أن يعلم ما في الرحم. نقول صدقت، ولكن من الذي قال لك أن الله حينما قال ويعلم ما في الأرحام أراد أذكر هو أو أنسى؟ ويعلم ما في الأرحام ما بعامة، يعلم كل ما يتصل بما في الأرحام، مش بس ذكر وانثى، طويل ولا قصير، شقي ولا سعيد، ذكي ولا غير ذكي، عمره قصير ولا عمره طويل، كثير جدا، مش كله ذكر ولا انثى. يبقى انت اخطأت في فهم الحقيقه القرانيه، وهي ليست حقيقه قرانيه. ثم هب ان مدلولها كما تقول انت انه ذكر او انثى. جدلا سنسلم بهذا، هل الحق سبحانه وتعالى حينما يعلم أذكر هو أو أنثى يوصي أحدا من خلقه بأن يأخذ عينة من حمل الأنثى أو من مادة الأنثى ليحللها وبعد ذلك يثبت أذكر هو أو أنثى؟ لا، إنه يعلم ولا يرسل أحدا ليأخذ عينة يقوله ويخبر به ويبشر به قبل أن يوجد في الرحم، قال له إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لسه ما ولا حصل التقاء حتى بين الرجل والمرأة، وبعد ذلك أعلمه بما يكون فيه. وهب أن واحدا كشف الله له عن بصيرته كما حصل لأبي بكر حينما تنبأ بأن ما في باطنها إيه، ما باطن امرأته أنثى، قال أخواتي وأختاك، وما كانش لها أخوات الله، ففهم أنها هتولد أخت، يبقى دي إلهام من الله يعلمه. هل الله قال لأبي بكر اذهب إلى الحمل وخذ عينة منه وحلله وبعد ذلك؟ لا، الشاطر بقى يعلم ما في الأرحام بدون أن يقترب من المرأة وبدون أن يأخذ منها شيئا ليحلله، وبعد ذلك يقول يعلم ما في الإيه، ما في الأرحام. أما أن نعلم الأشياء بواسطة مقدمات وبواسطة أشياء نأخذها من الأشياء النفع فلا يقال أنك علمت ما في الأرحام. إذن يجب أن نفهم أن الذين يخاصمون الإسلام يستوعبون كل ما قيل عن الإسلام، سواء من الفاهمين للإسلام حقيقة أو من الذين لهم إخلاص للإسلام ولكن لهم ليس لهم عقل الاستنباط في الإسلام. وما دام لهمش عقل الاستنباط في الإسلام احنا نهيب بمثل هؤلاء أن يدخلوا القرآن في مثل هذه المتاع ما داموا لا يستطيعون أن يبرروها أو يبرهنوا عليها، لأن هؤلاء يأخذونها حجة علينا نحن، وبعد ذلك ينقلونها من حجة علينا نحن إلى أنها حجة على الإسلام. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.